أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع كلامنا في ثمرة البحث في مسألة الاجتماع. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن هناك قولان أساسيان في مسألة الاجتماع، بناء على هذين القولين، وهما الأول الامتناع والثاني الجواز. تظهر الثمرة بوضوح، الذين يقولون بامتناع اجتماع الأمر والنهي يعتقدون بأنه في أي مورد اجتمع الأمر والنهي يقع التعارض بين دليلي الأمر ودليلي النهي، لأنه إذا قلنا بأنه يمتنع من حيث مقام الجعل أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، لازمه التعارض، يعني إما الأمر مجعول وإما النهي مجعول، واحد من الأمرين، يعني إما الأمر بالصلاة مجهول في الدار المقصوبة، وإما النهي عن الحرمة عليكم السلام ورحمة الله مجهول في الصلاة في الدار المقصوبة. وهناك حل معروف على لسان الأصوليين، وهو أنه إذا اجتمع الأمر والنهي ووقع التعارض بينهما يقدم النهي على الأمر. لماذا؟ باعتبار أن النهي دلالته على العموم بالإطلاق الشمولي، والأمر دلالته على العموم بالإطلاق البدلي، وذكر في محله أن الإطلاق الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على هذا، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقع التعارض بين إطلاق دليل الأمر وبين إطلاق دليل النهي، وبما أن إطلاق دليل النهي شمولي فيقدم على إطلاق دليل الأمر. أما إذا قلنا بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، يعني اختارينا القول الثاني وهو الجواز، بناء على الجواز سيكون هناك النسبة بين دليل الأمر ودليل النهي نسبة التزاحم، وأنه تزاحم يعني المكلف من ضيق قدرته ما يتمكن من امتثالهما. الأمر موجود في الصلاة في الدار المقصوبة، والنهي عن الغصب أيضا موجود في الصلاة في الدار المقصوبة، إلا أن المكلف في مقام الامتثال لا يتمكن من امتثالهما بحيث يصلي ويترك الغصب، لأنه إن صلى التزم أو لزم منه التصرف الغصب، إن ترك التصرف الغصب استلزم منه ترك الصلاة. إذن هو في مقام الامتثال لا يتمكن من امتثال الأمر بفعل الصلاة ولا بامتثال النهي بترك الغصب. فهنا أيضا ظهر اتجاهان. اتجاه الأول يقول بأنه نقدم دليل النهي، الاتجاه الثاني يقول نقدم دليل الأمر. والظاهر أن الاتجاهين ينشأان من قاعدة عامة، وهي أنه أيهما ملاكه أهم، لأنه في مقام التزاحم أفضل وأحسن مرجح بين الدليل المتزاحمين هو الترجيح عليكم السلام ورحمة الله بملاك الأهم. فإذا كان ملاك النهي أهم قدمنا ملاك النهي، إذا كان ملاك الأمر أهم قدمنا ملاك الأمر. هذا كله واضح، ولكن الثمرة الفقهية والعملية ما هي؟ الثمرة العملية والفقهية على بناء على القول بالامتناع كانت واضحة، أنه نحن نقدم النهي، ونتيجة تقديم النهي لأن إطلاقها أو إطلاق النهي إطلاق شمولي، هو أنه لو صلى في الدار المقصوبة تكون صلاته باطلة. أما بناء على القول بالجواز وامتناع وتزاحم بين الأمر والنهي، هنا هل نحكم بالصحة أم لا؟ إذا قلنا أن النهي ملاكه أهم وقدمنا، فكذلك مثل مورد الامتناع والتعارض نحكم ببطلان الصلاة. ولذلك لو صلى فصلاته باطلة. إذا قلنا بتقديم ملاك الأمر كذلك نقول بأنه صلاته صحيحة، لأنه إذا قدمنا ملاك الأمر معناته أن ملاك النهي والمبغوضية مفقودة فتكون صلاته صحيحة. أما إذا فرضنا أنه ما قدمنا دليل الأمر وما قدمنا دليل النهي، الملاكان على حد سواء. تارة يمكن أن نفرض هنا صيغة الترتب بحيث نقول يعني نحن نلتزم كالمحقق النائني بالترتب، فنقول حتى لو كان النهي ملاكه أهم ولكن بالترتب إن صحح الصلاة بواسطة الأمر بالمهم. وتارة لا نعترف بالترتب، إذا قلنا بالترتب حتى مع تقديم النهي صلاته صحيحة، لأنه عطى النهي من جهة ثانية يأتي بالأمر بعنوان الأمر بالمهم فتصبح صلاته صحيحة. أما إذا أنكرنا الترتب، هل يوجد هناك فرض مع تقديم النهي أنه صلاته صحيحة؟ لا يمكن إذا لم نقل بالترتب، ومن جهة ثانية نقدم دليل النهي وملاك النهي معناته أن صلاته باطلة، إلا في صورة واحدة. إذا فرضنا أن الواجب واجب توصلي متعبدي بحيث لا يعتبر في إتيانه قصد التقرب، ولكن إذا قلنا بأن الواجب التوصلي ملاكه موجود، إذا أحرزنا ملاكه فيكون الواجب التوصلي هنا واجبا ويسقط التكليف به وإن عصى دليل النهي. أما إذا لم نحرز فإنه لا فرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي. هنا كم يبقى أو تبقى صورة أخيرة نشير إليها، لأن هذا تجمع كل الصور والاحتمالات والأقوال. تارة المكلف جاهل بالحرمة وتارة عالم بالحرمة، أيضا ثمرة بحث الاجتماع موجودة في بحث الجهل والعلم. إذا كان جاهلا بالحرمة ونحن التزمنا بتقديم ملاك النهي، هل يجوز أن نصحح صلاته أم لا؟ إذا قلنا بالترتب وملاك الأمر موجود، صلاته في صورة النهي في صورة الجهل بالنهي صحيحة، لأن الحرمة لم تنجز عليه حتى تمنع من قصد القربة، فإذا قصد القربة مأتي منه. ومن جهة ثانية بناء على الترتب ملاك الأمر موجود، إذا صلاته صحيحة. أما إذا كان عالما بالحرمة، هنا ملاك النهي يمنعه أو خطاب النهي، لأن قصد القربة لا يأتي به منه، ما دام يعلم أن هذا الشيء حرام في نظر الشارع كيف يقصد به القربة؟ لذلك من الثمرات تحت الاجتماع هي التفصيل بين صورة الجهل بالحرمة وعدم الجهل بالحرمة. إن علم بالحرمة فصلاته باطلة مطلقة، إن لم يعلم بالحرمة وقلنا بثبوت الترتب نحكم بصحة صلاته. أما إذا فرضنا أنكرنا الترتب وقلنا بأنه شنو ملاك النهي مقدم، حتى لو كان جاهلا بالحرمة صلاته باطلة. ليش؟ لأنه صلى صلاة بلا ملاك وبناء. هذه حصيلة ثمرات مترتبة على مسألة الاجتماع. سيد الشهيد جمعها باختصار جدا باعتبار أنه مقصودة من البحث مو بحث على شكل موسع. من هذه الثمرات نستنتج أهمية بحث الاجتماع، وأنه في الأبحاث الخارج والتقريرات الأصولية المعاصرة بحثوا الأصوليون بحثا مفصلا عن هذه المسألة. ليش؟ لأن لها ثمرات كثيرة في الفقه، ومسألة التزاحم واجتماع الأمر والنهي كثيرة الابتلاء بين المكلفين. كثيرا ما الإنسان يقع في مقام التكليف في مقام التزاحم بين أن يقدم واجبا أو يؤخره عن الحرام، وأنه يأتي بالحرام أم لا. وكثير من الناس يأتون بالواجبات في موارد التزاحم مع المحرمات وهم جاهلون بالمحرمات، هذا كثير محل الابتلاء. يسوي صلاة رحم ولكن بفعل الحرام، يقبل مثلا زوجة عمه
هذا متعارف الآن بين الناس العوام. يقول هاي زوجة عمي مثل أختي، هو يسوي صلاة رحم على أساسه، لكن هو في الواقع شنو عرف؟ هذا واحد من الطلبة يقول راح للعراق، زوجة عمي قام يبوسني، قلت له أنا ما يصير. قال أنت عبدنا بعد شنو؟ ماكو فرق أنت بين وبين أولادي. زين شو يسوي هذا؟ لزوم بعض مرات هذا جاهل بالحرمة. إسا هذا الذي جاهل بالحرمة هذا الواجب يتحقق في ظنه أو ما يتحقق في ظنه؟ وأمثال هذا كثير أكو، يعني كثير الإنسان يأتي ببعض الواجبات ويتصور أنها واجب ولكن هي مور الحرام، بس جاهل بالحرمة ما يدري بالحرمة. إسا إذا كان الواجب توصلي لا نفرق بين الجهل والعلم، هاي من جملة الإضاءة الثمرات. ليش؟ لأن الواجب التوصلي لا يعتبر في قصد القربة، لذلك سواء كان يعلم بالحرمة ولا يعلم بالحرمة، إذا كان ملاك الأمر موجود وتحقق المأمور به سقط التكليف. التفصيل بين الجهل بالحرمة والعلم بالحرمة أين يأتي؟ فقط في الواجبات التعبدية أو العبادية، لأن العلم بالحرمة يمنع من قصد التقرب، والجهل بالحرمة لا يمنع من قصد التقرب. ولكن المهم أنه ملاك الأمر يكون محرز. هسه ملاك الأمر تارة بصيغة الترتب محرز، تارة بصيغة أهمية ملاك الأمر من ملاك النفس، وتارة أنه لا، أنه ملاك الأمر محرز بإطلاق دليله بدون إحراز الأهمية وبدون تطبيق نظرية الترتب. هذه نتيجة أو حصيلة الثمرات المترتبة على بحث الاجتماع نطبقها. وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي أنه على الامتناع، هذا بناء على أن نختار القول بالامتناع. بالبداية يذكر سير الشهيد ثمرة القول، ثم يدخل بناء على القول بالجواز وتفاصيل الثمرة بناء على القول بالجواز الذي نحن شرحناها باختصار. يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارف، ويقدم دليل النهي على دليل الأمر لأن دليل النهي إطلاقه شمولي ودليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى. هاي كقاعدة عامة. بس قد واحد يقول أنه شنو، أن ملاك الأمر أهم وأنا أقدم ملاك الأمر على ملاك النهي، هذا بحث آخر ماكو مانع، لأنه في باب التعارض قد يكون هناك دليل الأمر أقوى. بس ولكن هذا إذا قلنا نحن نقدم دليل الأمر بملاك الأهم راح يكون في الواقع رجوع إلى باب التزاحم، هذا بعد مو باب التعارض. احنا في مقام التعارض نقول اطلاق دليل الامر يقتضي ان الصلاة واجبة في الدار المقصودة، اطلاق دليل النهي يقتضي ان الصلاة في الدار المقصودة من مصادر الغفل. في مقام التعارض والجعل اذا نجمع بين الاطلاقين المفروض نرفع اليد عن اطلاق دليل الامر لان اطلاقه بدليل. اما انه نكشف من طريق اخر ان ملاك الامر اهم من ملاك النهي، هذا يدخل في باب التزاحم. واما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين، وحينئذ اذا لم يكن تعارض بين الدليلين معناته شنو؟ يثير الشهيد بين هاي النقطه، اذا فعلنا نتكلم عن اطلاقهما، لا نعالج المشكله بالاطلاق، وانما مفروض نعالج المشكله من طريق اخر. وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، يعني مو لازم يصلي في الدار المقصوبة، عند وقت يخرج من الدار ويصلي خارج الدار، وكانت للمكلف مندوحة، هذا الذي عند وقت نسميه أنه عند مندوحة، في مقام الامتثال فلا تزاحم أيضا، ماكو تزاحم، هذا خارج عن محل بحثنا. أصلا كل البحث في اجتماع الأمر والنهي هو يرجع إلى مقام التزاحم، فهذا إذا عند قيد المندوحة وله وقت أن يصلي خارج دار المقصومة، ما فقيه يقول أن أنت صلي في دار المقصومة صلاتك صحيحة، وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام وهذا المهم. وأما صحته، خب زين وقع التزاحم إلى هنا ماكو ثمرة عملية، خب هاي ثمرة علمية أنه نقول هناك تزاحم بين الأمر وبين النهي، بس شنو الثمرة العملية؟ الثمرة العملية هي صحة الصلاة أو صحة الواجب الذي زاحم الأمر والحرام إساعة مما كان واجبا عباديا أم واجبا توصليا. وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم، بأن يقال من هنا سر الشهيد في الواقع يدخل في بيان الثمرات، إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل النهي لأجل ماذا؟ لأجل كون إطلاقه شمولي الذي تقدم في بداية البحث، فلا يصح. هاي ثمر العملية، فلا يصح، هاي أول ثمرة قاعد يذكرها سر الشهيد، فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور سواء كان واجبا توصليا أو عباديا، لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله لمورد الاجتماع، فلا يكون مورد الاجتماع مصداقا للواجب وإجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف القاعدة. إذن بناء على تقديم دليل النهي لإطلاقه الشمولي نحكم مطلقا ببطلان المعتي به سواء كان صلاة أو غير صلاة، هذا مسلم، هاي ثمرة الأولى. وإذا بني لا إيه لذلك عندما نحن نقول النهي مقدم يعني معناته أنه شو يعني مو مكلف بالصلاة باطل، لذلك أنه مفروض يصلي بعد ذلك قضاء خارج الدار المقصودة، هذا لازمه. نعم إذا التزمنا بأن الصلاة أمرها أضعف من أمر النهي ويمكن تطبيق إطلاق الشمول وإطلاق البدني، نتيجة ذلك أن نحكم ببطلان الصلاة وأنه يصلي بعد ذلك خارج الدار المقصودة، مثل الشخص الذي يفقد الطهورين، الذي يفقد الطهورين بعد ما يقدر يصلي في داخل الوقت، مفروض يصلي خارج الوقت مع وجدان أحد الطهورين، نفس الكلام سيئ. وإذا بني على عدم التعارض، بني على عدم التعارض يعني شنو؟ يعني قلنا أنه إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي كلاهما موجود، وقلنا بالجواز، فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا، فإن كان توصليا صح وأجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة لأنه مصداق الواجب والأمر ثابت بهذا الواجب على وجه الترتب في حالة التزاحم، فإذا نقول أن هذا العمل صحيح بتغير الصلاة واجب آخر مثل صلاة الرحم الذي من الواجبات التوصلية، وعلى الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة، يعني سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة وسواء قلنا أنه لم يقع التزاحم، لماذا؟ لأنه بناء على الإطلاق أن أحد الدليلين مطلق والآخر ليس مطلق، باعتبار أنه لا يوجد هناك شنو؟ لا يوجد أي تزاحم بين دليل الأمر والنهي، مع ذلك لو أتى بالواجب وكان الواجب توصليا صحيح، لأن الواجب التوصلي ممدوح بقصد القربة في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. لذلك إذا فرضنا يتمكن أنه يصل الرحم في خارج الدار المقصوبة، مع ذلك صل الرحم في دار المقصوبة ماكو مانع، فعلى الحرام ومن جهة ثانية الواجب صحيح. المهم في العبادي وإن كان الواجب عباديا، مثلا أنه لا مثلا دعا رحمه إلى الدار المقصوبة فصلى وقدم له الخدمة ومائدة الطعام في الدار المقصوبة، ما في مانع، تحقق الواجب وفي نفس الوقت ماذا؟ أنه فعل الحرام. اي ماكو مانع يتحقق النفع ما دام ان الواجب يصح، اي ماكو مانع ما دام ان المنذور يقع صحيحا بامر المولى النذر ما يكون صحيحا، ما في مانع نحكم بالصحه. وان كان الواجب عباديا صح واجزأ كذلك اذا كان مثنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون، هذا إشارة إلى أحد الأقوال باختصار جدا، أحد الأقوال في مسألة اجتماع الأمر والنهي هذا أنه نحن نقول ما دام عنوان الغصب وعنوان الصلاة متعدد، إذن الصلاة لم تجتمع حقيقة مع الغصب، فهذا بمنزلة شخص الذي يصلي وينظر إلى الأجنبية، يصلي ويستمع إلى الصوت المحرم، صلاته صحيحة. إذا قلنا بهذا الرأي نعم تقع الصلاة صحيحة مطلقة، علم بالحرمة جهل بالحرمة، ليش؟ لأنه عنوانان يكشفان عن معنونين، هذا أحد المباني. ولذلك يقول سيدي الشهيد: وإن كان عباديا صح وأجزأ كذلك، يعني كذلك يعني سواء كان القيد المندوح موجود أو لم يكن موجود، إذا كان مبنى عدم التعارض، يعني عدم التعارض بين الدليلين، هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون تبعا لتعدد العنوان. إذا قلنا بهذا الرأي يكون الصلاة صحيحة مطلقة، لذلك مخير يصلي في الدار المخصوبة أو يصلي خارج الدار المخصوبة، الوقت يسع. إذا صلى في دار المغصوبة صلاته ليست باطلة، ليش؟ لأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، مثل النظر إلى الأجنبية والصلاة.
صلاة والأجنبية
لا، من نقول بالبطلان، نقول بالصحة مولانا، صلاة تكون صحيحة، لا نقول بالبطلان. لا 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 لا، نقول يجوز أن يصلي في داخل الدار المقصوبة ويجوز أن يصلي في خارج الدار المقصوبة، مخير بينهما بلا فرق. وأما إذا كان مبناه يعني مبنى عدم التعارض، القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون الذي يقول به أيضا بعض المحققين، إشارة إلى قول آخر في المسألة. البعض شي يقول، يقول احنا بلا شك نرى صلاته عين التصرف الغصب، ما نرى اثنينية بينهما، الصلاة شيء والتصرف الغصب شيء اخر، لا، صلاة عين التصرف الغصب، ولكن يكفينا تعدد العنوان، ما دام عنوان الامر، عنوان متعلق الامر الصلاة وعنوان متعلق النهي الغصب وهما مفهومان متباينان يكفي في جواز الاجتماع. وهذا رأي البعض، يتراءى هذا الرأي من بعض كلمات صاحب الكفاية الذي يرى أن متعلق الأحكام هي العناوين. إذا قلنا متعلق الأحكام هي العناوين وتعدد العنوان موجود مع وحدة المعنون، مع ذلك نقول بالصحة، ولكن فيه إشكال من جهة شنو؟ أنه إحنا عندما نقول العنوان متعدد، قم نعم المتعلق صار متعدد، ولكن من جهة ثانية نسلم أن المعنون واقعا في الخارج واحد، كيف هذا الواقع في الخارج مضغوط وفي نفس الوقت يقع عبادة وصحيحا؟ هذا مشكل. إلا إذا قلنا بشنو؟ إذا قلنا بمسألة الترتب، قد يقال حتى بحث الترتب ما يحل المشكلة هنا، ليش؟ لأن الترتب معياره وجود شيئين: الإزالة والصلاة، يترك الإزالة ويأتي بالصلاة، ولكن هنا ما يمكن أنه يترك التصرف في الغاص ويصلي في الدار المغصوبة، هنا أكو وحدة حقيقية بين فعل الصلاة وبين فعل الغاص، فمشكل كيف يقصد التقرب بهذه الصلاة الخارجية وهي عينا غصب وتصرف في الدار المغصوبة. وأما إذا كان مبنى عدم التعارض، القول بالجواز يعني بجواز الاجتماع بأي ملاك؟ هذا أحد الأقوال، بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون، يعني يكفي مجرد تعدد العنوان في قول بجواز الاجتماع، فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي وهو فعل المكلف في الدار المغصوبة واحد، هذا الفعل الواحد هم يسمى صلاة وهم يسمى غصب، وأنه حرام ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر. يعني مو المانع أن دليل الأمر ما إلى إطلاق، لا، أصلا البحث مو عن إطلاق ولي الأمر، البحث أن المكلف عندما يعلم أن هذا الفعل يملك ملاك المفروضية كيف يقصد به التقرب حتى يقع صحيحا. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها، لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. إذا قلنا بالتعارض والامتناع الحكم بالبطلان حكم مطلق سواء علم المكلف بالحرمة أو لا يعلم، التفصيل بين الجهل والحرمة يأتي بنان على القول بالجواز. يعني مثلا هذه الصورة الأخيرة ذكرناها، أنه لو قلنا تعدد العنوان يكفي مع وحدة المعنون، هنا إذا كان جاهلا بالنهي يأتي منه قصد القربة فتكون صلاته صحيحة. فالإشكال الذي ذكرناه يختص بصورة العلم بالحرمة. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم الصحة من أجل كونه عبادة وتعذر قصد التقرب به، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة بين قوسين العلم بالحرمة. وأما مع الجهل بها وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ. مثل هذه الصورة الأخيرة ذكرناها، أنه نحن نقول تعدد العنوان لا يسري تعدد المعنون، ولكن إذا كان يعلم أن هذا المعنون هو الغصب كيف يقصد به التقرب؟ كيف يقصد به التقرب إذا كان عالما بالغصب؟ كان عالما بالغصب موضوعا وحكما، أما إذا جهل الغصب إما موضوعا ما يدري أن هذه الدار مال المسافرين وقاعد فيه ويصلي بها، بعد سقوط النظام عرف أن هذا الدار مال المسافرين وكان يجهل الموضوع صلاته إلى هذا اليوم صحيحا، بعد هذا اليوم باطل يكون يصلي بالشارع أمام البيت. وإذا صارت الله يعلم بالموضوع ولكن ما يعلم بالحكم صلاته صحيحة. الذي لا يأتي منه قصد القربة يعني الجاهل بالحرمة إما حكما وإما موضوعا، هذا بناء على القول بالجواز. أما إذا قلنا بالامتناع بعد الجهل والحرمة على دور، خصوصا إذا قدمنا إطلاق النهي فإن ملاك النهي موجود وملاك الأمر مفقود، فصلاته على جميع التقادير تكون باطلة. هذا تمام الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. بعد ذلك دخل السيد الشهيد في مسألة اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. من المسائل المعروفة في علم الأصول أن المولى إذا أمر بشيء هل أن أمره يلازم حرمة ضد المأمور به أم لا؟ مقصود من الضد المأمور به مصداقان من الضد، الأول ضد العام وهو تركه، ويقدر واحد يعبر عنه بنقيض المأمور به لأن ترك المأمور به يعني نقيضه، وهناك قسم أو مصداق ثاني للضد يعبر عنه بالضد الخاص وهو فعل وجودي لا يجتمع مع المأمور به بزمان واحد، مثل ما أنه إذا أراد الصلاة ما يمكن بعد أن يشتغل بالأكل والشرب والنوم والمشي وما شاكل ذلك، هذه كلها أضداد خاصة. فالأمر بالصلاة هل يقتضي حرمة ونهي ضد الخاص كالأكل والشرب وما شاكل ذلك، أو يقتضي حرمة ونهي عن الضد العام؟ والمقصود من الضد العام ماذا؟ يعني ترك الصلاة أي ترك المأمور به. هذه من المسائل المعروفة. المشهور كانوا يلتزمون سابقا بثبوت النهي في الضد العام وفي الضد الخاص، ولكن في الآونة الأخيرة خصوصا بعد مدرسة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه الأصولية، المحققون الذين جاءوا في مدرسة صاحب الكفاية وبعد صاحب الكفاية نفوا هذا الالتلازم وقالوا أن الأمر بالشيء لا يقتضي إلا الأمر بالشيء ولا يقتضي النهي عن ضده. سيد الشهيد أراد أن يطرح هذه المسألة في صورة مختصرة، قال إن الذين قالوا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام نعالج معهم هذا البحث باختصار. ثم نأتي إلى الذين قالوا أن الأمر في الشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص. الذين قالوا أن الأمر في الشيء يقتضي النهي عن ضد العام له ثلاث أدلة لا رابع لها. دليل الأول أنهم قالوا أن الأمر في الشيء عين النهي عن ضد العام. شلون؟ يعني المولى سواء يقول صل أو يقول لا تترك الصلاة أحدهما نفس الآخر. إذن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، هذا في تسامح. الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضد العام، هذا الدليل الأول. وقيل أنه هو هذا القول الأول، بعضهم فسروا الاقتضاء بالعينية. القول الثاني أو الوجه الثاني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني بنحو الجزئية، لأن الأمر بالشيء حقيقة مركبة، يعني إتيان الفعل والمنع عن الترك. فإذا بالدلالة الالتزامية، عفوا بالدلالة التضمنية، يدل الأمر بالشيء على النهي عن الضد، لأن الأمر بالشيء أو الوجوب عبارة عن فعل، إيجاد الفعل والمنع من الترك. هذا صار قول أو وجه ثاني. والوجه الثالث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بالملازمة والدلالة الالتزامية، عندما المولى ألزمني بإتيان الفعلين العقل يقول لازمه أنه لا يجوز لك تركه. سيد الشهيد يقول القول الأول واضح الفساد، ماكو واحد يقول أن الأمر حقيقته النهي، ولا يدعي أحد أن الوجوب حقيقته الحرمة. والقول الثاني أيضا واضح الفساد، لأن حقيقة الأمر مركب، ليست مركبة من إتيان الفعل والمنع من الترك. حقيقة الأمر هو طلب الشيء أو النسبة الإرسالية نحو الشيء إذا كان مفاد الهيئة، وهذه الحقيقة حقيقة بسيطة. أما المعنى الثالث أو القول الثالث هو يمكن أن يوافق عليه الإنسان، بس ولكن لا بمعنى حكم شرعي، بمعنى دلالة عقلية. صح، العقل يقول إنما المولى أمرك بفعل شيء، يعني معناته أنه لا يجوز لك تركه. أما مو أن المولى جعل لك حكمين، حكما بالوجوب وحكما بالحرمة والنهي عن الترك. إذا مقصود القائلين بالقول الثالث جعل حكمين وجوبا وحرمة، باطل. أما إذا مقصودهم هو الدلالة الالتزامية العقلية، لا بأس بذلك. هذه خلاصة الكلام في ضد العام، وأما البحث عن ضد الخاص سيأتي. انطبق هذا المقدار، وقع البحث. طبعا السيد الشهيد هو من حقه أن يختصر في هذا البحث. لماذا؟ لأنه ما فيها ثمرة عملية. أولا ما فيها ثمرة عملية، ثانيا بعد ما إلى قائل. الآن في المدارس الأصولية لم يلتزم أحد من الأصولين لا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، ولا التزم أحد منهم بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص. هذا صارت من المسائل الثالثة في علم الأصول. هذا شوي شوي بالمستقبل كنت تنحذف، لأنه لا بها ثمرة ولا بها جانب علمي بحيث أنه يستفيد منها الأصولي. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا، ويراد بالضد مطلق المنافي على نحو يشمل الضد العام بين قوسين ترك المأمور به، والضد الخاص بين قوسين الفعل الوجودي المباين لمأمور به، بحيث لا يمكن جمعهما في زمان واحد. ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أحدهما عين الآخر، أو من أن أحدهما جزء الآخر، أو من الملازمة بينهما. إشارة إلى الوجوه الثلاثة: العينية والجزئية والالتزامية. والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، وإن اختلف هذا وين يا مشهور؟ مشهور قبل ما ذكر الشيخ الأنصاري، أما بعد ما ذكر الشيخ الأنصاري الأغلب المحققين وخصوصا في عصرنا بعد ما كنت طائل أصلا بهذا المشهور أنكروا هذا الاقتضاء. اختلف في وجهه، فقال البعض انه بملاك العينية، وهو غريب جدا. يعني شوف السيد الشيخ طبعا ما توقف في شرحه، قاعد يبدأ برده، لان هذا بعد من اسخف الاقوال في هذا الرأي. انت تجي تقول الامر عين الله، هذا ما يمكن التزامه به، لان الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟ وقد يوجه ذلك. يذكر سيد الشهيد هنا توجيه، واحنا ذكرنا اشارنا الى توجيه، ولكن هنا سيد الشهيد يوضح اكثر. هذول الذي قالوا بالعينية خب علماء، ما له معنى يجي يقول لك الامر عين الله، حسبا الى فر التفسير بان وجوب الشيء عين حرمة الضد العام في مقام التأثير لا عينه في عالم الحكم والإرادة. يعني ماذا؟ احنا مو كلامنا في ماهية وهوية الوجوب والحرمة، حتى تقولون ان الوجوب كيف تكون ماهيته عين ماهية الحرمة. لا، الوجوب شيء، الوجوب ماهيته اعتبار شيء على ذمة المكلف، والحرمة اعتبار عدم ذلك الشيء. احنا نقول المقصود انه في مقام الداعوية والتحريك ماكو فرق، المولى يقول صلى او يقول لا تترك الصلاة، وهذا ما نجده في اوامر الموالي العرفية. مرة يقول للعبد لا تترك الذهاب الى السوق، مرة يقول لا اذهب الى السوق، شنو الفرق بينهم؟ لذلك احنا نقول عينية في مقام التأثير، والداعوية لا فرق بين الامر بالشيء والنهي عن ضده العام. هذا وجه الاول الذي يوجهون به العينية، خوفا من تقليل شأن القائل بالعينية، لأن القائل بالعينية رجل عالم، كيف يقول بالعينية مع أن حقيقة الوجوب تختلف عن حقيقة الحرمة؟ هذا وجه الأول. فكما أن حرمة ضد العام تبعد عنه، كذلك وجوب الشيء يبعده عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته نحو الفعل. يعني كما نقول صلى، يعني أريد منك أن تصلي وتتقرب للصلاة، مثلا كذلك نقول لا تترك الصلاة، يعني نفس الشيء في مقام المقربية والمباعدية الذي نعبر عنه في مقام الدعوة والتحريك، النتيجة واحدة، عباراتنا شتى وحسنك واحد. بس تقول صلى وتقول لا تترك الصلاة واحد، إذا فهناك عينية. زين، هذا توجيه الأول. توجيه الثاني أن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضة، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيض الترك، ونقيض الترك ما هو؟ وهو الفعل. فصح أن يقال أن الأمر بالفعل عين النهي عن ضد العام. سيد الشهيد يقول كلا التوجيهين باطل. توجيه الأول أنه نحن نسلم، بل في مقام الداعوية والتحريك ما فرق بين قولك تصلى ولا تصلى، ولكن هذا مو دليل على أن الأمر والنهي واحد. هذا لا يستلزم أن حقيقة الوجوب حقيقة الحرمة واحدة، وين تفوت العينية؟ لسان التحريك قد يكون بصياغة الوجوب وقد يكون بصياغة النهي، ماكو مانع. في النتيجة المكلف يتحرك نحو المأمور به، بس ولكن هذا مو معناته أن الأمر والنهي واحد. ماكو مانع، ولكن ما النهي بمعنى شنو؟ بمعنى المنع عن عن الفعل. عندما يقول لا تترك الصلاة يعني ترك الصلاة ممنوع. في مقام الدعوية ماكو مشكلة، أما في مقام الجعل وإنشاء فرق واضح بين الوجوب والحرمة لا يستلزم منه الوحدة. ويرد على التوجيه الأول أنه لا يفي ولا يكفي بإثبات حرمة الضد حقيقة، يعني هذا لا يقتضي أن الضد واقعا حقيقة مجعول عليه الحرمة، وأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن الحرمة. في مقام الداعوية العبارتان بمعنى واحد، أما مو معناته أن هناك حرمة مجعولة وهي عين الوجوب. وعلى التوجيه الثاني يرد بأنه يرجع إلى مجرد التسمية، يعني هاي مناقشة لفظية. أنت مرة تقول النهي هو ترك طلب النقيض، معناته شنو؟ يعني معناته انه افعل المأمور به. هسه انت عبر، مرة تقول افعل الصلاة، مرة تقول لا تفعل ترك الصلاة، فهو عبارة اخرى. هاي لقلقة في اللسان، وإلا في الحقيقة الأمر شيء والنهي شيء آخر، خصوصا أنه نحن نفسر النهي أنه النهي ليس مفاده مفاد عدمي، وإنما مفاده مفاد وجودي، النهي بمعنى الزجر عن الفعل لا بمعنى ترك الشيء. إذن يكون بين النهي والأمر تباين واضح، الأمر هو فعل الشيء والنهي هو زجر الشيء، وكلاهما مفهومان متباينان. ويرد على التوجيه الثاني بأنه يرجع إلى مجرد التسمية ولقلقة اللسان، مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه الزجر عنه لا طلب نقيضه. ماكو واحد يفسر النهي بطلب النقيض، هذا تفسير غير مركوز في الأذهان، فإن النهي إما يفسر بالترك الشيء وإما يفسر بماذا؟ بالزجر كما هو الصحيح. وقال البعض، هذا إشارة إلى القول الثاني، أنه بملاك الجزئية والتضمن، لأن حقيقة الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك. وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى الترك في الوجوب على هذا النحو، وقلنا أن حقيقة الوجوب هو طلب الشيء، وهي حقيقة بسيطة لا تركيب فيها. وقال البعض، هذا أوجه من القول الأول والثاني، إنه بملاك الملازمة، وذلك لأن المولى بعدما أمر عبده بالفعل يستحيل أن يرخص في الترك، وعدم الترخيص في الترك يساوق التحريم. والجواب إن عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم إيجاب الفعل، فلا موجب لاستكشاف التحريم. ماكو مانع احنا نقول هاي الملازمة عقلا موجودة، ولكن مو دليل على وجود الحرمة. الأمر بشيء يلازم عدم الترخيص فيه عقلا، ماكو مانع، ولكن عدم الترخيص مو معناته أنه ترك هذا الشيء حرام، ماكو ملازمة بينهما. فإذا الحكم الشرعي لا يثبت، ولكن الملازمة العقلية موجودة. إذن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، سواء قلنا بالعينية أم قلنا بالتضمن أم قلنا بالدلالة الالتزامية. وأما البحث عن ضد الخاص سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
Gracias.